أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أشرنا إلى المصادر الخمسة المحتملة التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره الصدر لكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، لأننا سألنا من الحاكم، من الذي يحدد أن هذا معروف وهذا منكر. ذكرنا أن السيد الشهيد قدس سره أشار إلى خمس مصادر محتملة وقيمها، وخلاصة تقييمه أننا بما أننا متشرعون ونعبد الله تبارك وتعالى فهو الحاكم الذي نأخذ منه أوامرنا ونواهينا، فإذا هذه المصادر ليست معتبرة عندنا إلا بمقدار إمضاء الشارع المقدس لها. هذا الذي انتهينا منه في الدرس السابق، ونقول هنا أن في هذا التقييم نستطيع أن نسميه بخس لحق هذه المصادر التي مصادر للمعرفة الإنسانية ومصادر للحضارة الإنسانية، فنأتي ونشطب عليها بهذا الشكل كأنه فيه بخس لهذه المصادر التي ذكرت. ونرجع إلى ملاحظة قد ما بيناها في الدرس هنا في المطلب السابق، وهو تعريف المعروف، ما أشرنا إليه هناك لكن نحتاج أن نبينها هنا، وهو أن الشارع المقدس، يعني تذكرون في المطلب السابق لما عرفنا المعروف انتهينا لنتيجة أن المعروف ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وهذا نقف عنده ونتأمل فيه، لأن المرجع في تعريف المعروف والمنكر نستطيع أن نقول ليس هو الشرع المقدس لأمرين على الأقل. الأمر الأول أنه لم يرد في النصوص الشرعية ما يعرف هذا المعنى، ولو كان تعريف المعروف والمنكر من اختصاص الشارع لبينه، رغم أن هذا اللفظ المعروف والمنكر كثير الورود في الخطابات الشرعية، لكن لم نجد ولا في مورد واحد عرف لنا الشارع المقدس معنى المعروف والمنكر، بل ورد في بعض الآيات أمر خذ العفو وأمر بالعرف، ولم يبين لنا ما هو هذا العرف، غير طبعا الآيات التي نشير إليها هنا، أمسكوهن بمعروف سرحوهن بمعروف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، وغيرها كثير. هل يوجد مورد واحد عرف لنا هذا المعروف؟ فكأنه أوكل الأمر إلى فهم العرف، أنكم أنتم تعرفون ما هو المعروف، المولى المقدس يأمر بالمعروف وأنتم الذين تعرفونه. نعم، وردت في جملة من النصوص الشرعية إشارة إلى مصادق المعروف، مثلا تقول أن افترض أن بر الوالدين من المعروف، أن فلان عمل من المعروف، هذا إشارة إلى المصادق، هذا ليس تعريف، يعني هذا إلفات نظر من الشارع المقدس إلى بعض مصادق المعروف التي يريد أن يؤكد عليها أو يعتقد أن العرف لا يلتفت إليها، مثلا أن إماطة الأذى من طرق المسلمين من المعروف، يأتي شهدي هذا الإلفات النظر، ما يلتفتوا المسلمين إلى بعض مصادق المعروف. وإلا رغم كثرة ورود المعروف في الخطابات الشرعية، هل وجدنا الشارع المقدس يعرف لنا المعروف؟ معنى إذن اعتمد على وضوح المعنى لدى العرف، فهذا إذن الأمر الأول الذي يمنعنا من إرجاع التعريف إلى الشارع المقدس كما بنى عليه العلماء الذين ذكرنا أقوالهم. الأمر الثاني الذي أيضا يدفعنا إلى أن لا نوكل الأمر لا تعريف الشارع، أن معنى المعروف يرادف معنى الخير، هكذا في ذهننا في العرف وفي اللغة وفي الاستعمال، زين، والخير هو معنى معروف لدى الناس لا يحتاج إلى تعريف، فالمعروف إذن مثله، لأن المعروف معنى مرادف للخير، والخير معنى المعروف لدى الناس، فالمعروف مثله. هذا يوجد في كلمات السيد الشهيد، يعني كأنه قال مثل هذا، قال: وإذا أردنا أن نفهم معنى جامعا أو مشتركا بين ذلك كله، أي معاني المعروف، فليس ذلك إلا الخير لرجوعه إليه في أصل المفهوم أو أصل اللغة. هذا إذن الأمر الثاني الذي يدعونا إلى أن لا نوكل الأمر إلى الشرع المقدس في التعريف. هذا طبعا ملحق بذلك البحث، ونحتاج هنا لبيان ما نريد أن نقول. إذن خلينا نتذكر هذه الأمرين، أنه كلماتهم انتهت إلى أن تعريف المعروف والمنكر بيد الشارع المقدس، فالمعروف ما عرفه الشارع والمنكر ما قبحه الشارع المقدس، علقنا هنا قلنا لا يظهر الأمر هكذا لأمرين ذكرناهما. هذا إذا اتضح عندنا حينئذ أقول أن الشارع المقدس لما لم يتدخل في شرح معنى المعروف والمنكر وفق هذين الأمرين اللذين ذكرناهما، وإنما أوكل فهمه إلى المصادر الأخرى، فلذلك قلنا إذن أن إعطاء التقييم لهذه المصادر، هذا الذي ذكره سيد الشهيد، فيه بخس لهذه المصادر التي تؤسس للحضارة الإنسانية وتؤسس من مصادر المعرفة الإنسانية، هي العقل والعقلاء والعرف والقوانين الوضعية وأمثال هذه التي تشيد المعرفة وتشيد الحضارة. فنجي نشطب عليها ونقول إلا ما أمضى الشارع، لا، هو الشارع أوكله، هذا محل شاهد أنه رجعت إلى ذلك المطلب، هو الشارع المقدس لم يعرف لنا المعروف مع كثرة ورود هذا اللفظ على لسانه، وإنما قال أنتم تعرفون معنى المعروف. من أين نعرفه؟ من هذه المصادر، من هذه المصادر نعرفه. فإذا ليست هذه المصادر تقييمها بهذا المقدار. وأستطيع أن أذكر هنا عدة موارد للاستفادة من هذه المصادر اللي هي قلنا شنو، العقل، سيرة العقلاء، العرف، القوانين الوضعية. نستطيع أن نذكر عدة موارد للاستفادة من هذه المصادر في مطلبنا طبعا. المورد الأول شرح مدلول الألفاظ الشرعية، ذكرنا الآن، أذكر لكم عدة، كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. من الذي يحدد هذا المعروف؟ قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من الذي يحدد هذا المعروف؟ قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وغيرها كثير. هاي الشرع المقدس أطلقها من دون أن يبين معناها، أوكل الأمر إلى وضوح معنى المعروف في أذهاننا. فإذا هذا المورد الأول الذي نستفيد من هذه المصادر فيه، وهو شرح مدلول الألفاظ الشرعية بعد أن أوكل الشارع فهمها لنا ولم يتدخل في بيانها. ثانيا، المورد الثاني تنقيح صغريات بعض الأوامر الشرعية، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ بالعرف، لكن لم يبين له ما هو هذا العرف، فمن أين يأتينا هذا العرف ونعرف هذا العرف؟ من هذه المصادر. وقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني شورى بين، يعني فيما تعرفوا عليه بينهم ولم ينكروه، ولا ما معنى وأمرهم شورى بينهم؟ يعني ما تعارفتم عليه وتراضيتم به، مشوا عليه. طبعا ما لم يرد نهي من الشارع، هذا من تيم من أخوة، إذا ورد نهي من الشارع أكيد الشارع هو الحاكم على هذه. فإذن هذا هو المورد الثاني للاستفادة من هذه المصادر، وهي تنقيح صغريات بعض الأوامر الشرعية. الله تعالى قال: وأمرهم شورى بينهم. كيف شورى؟ يعني فيما هو معروف بينكم، ولا تنكرونه خلاص اعملوا به. هذا إذا. ثالثا المورد الثالث ما عبرت عنه سن قوانين وبناء مؤسسات لتحقيق أغراض الشرع المقدس كحفظ النظام الاجتماع العام وخدمة الناس وإصلاح أحوالهم وتيسير معاشهم وحفظ أمنهم، هاي كلها أمور طلبها الشارع المقدس، لكن لم يحدد لها آليات خلينا نقول وكيفيات لتحقيق هذه الأغراض، تركها إلى ما يتعارفونهم بينهم. مثلا تعارفوا على أن أضوية مرورية وإذا خضرة تمشي وإذا حمرة توقف خلاص امشوا عليها، ها تعارفوا على أن يأسسون حكومات وفيها وزارات ومؤسسات لآخره خلاص امشوا عليها، ما دام هاي تحقق أغراض الشارع المقدس وأنتم تعارفتم عليها ولم تنكروها خلاص خذوا بها. فإذا هذا المورد الثالث لاستفادة من هذه المصادر في تحقيق المعروف الذي أمر به الشارع من دون أن يبينه. الشارع حدد أغراضه، قال أنا أريد كذا أريد كذا أريد كذا، كيف؟ أنتم ما تعارفتم عليه لتحقيق هذه الأغراض امشوا عليه، تأسسون مجلس برلمان شورى يناقش قوانين تحقق هذه الأغراض. هذا طبعا بالتأكيد كتاب الأمر بالمعروف والمنكر سوف نجده لا يبتعد عن القضايا السياسية والإلية مرتبط كثيرا، وهو أساس لجملة من التنظيرات السياسية. زين، إذن هذا هو المورد الثالث اللي هو نستطيع أن نختصر بمثلا قلنا سن قوانين وبناء مؤسسات اللي يصطلح عليها مؤسسات الدولة اليوم وأنظمتها وقوانينها. رابعا المورد الرابع الذي يستفاد من هذه المصادر إن قلنا فيه إن أحكام هذه المصادر قد تكون ملزمة للمسلم أحيانا كما لو كان يعيش في دولة تعتمد هذه المصادر للتشريع وهو مواطن فيها أو لاجئ إليها وتجري عليه قوانينها. فإذا لما نقول القوانين الوضعية ليست مصدرا للتشريع، لا، قد يكون في موطن آخر مسلم يعيش في دول الغرب وهذا هو قوانينها وهذا هو معروفها وهذا هو منكرها، والمسلم لاجئ هناك مواطن هناك وملزم بتلك القوانين. فإذا يكون ملزم له هذا المعروف أن يكون معروف وهذا المنكر أن يكون منكر بالنسبة إليه. إذا هذه السالة استطعنا ذكرها أربعة موارد للاستفادة من هذه المصادر للحكم بأن هذا معروف وهذا منكر ولا يمكن إغفاله. هذا المطلب الثاني إذن انتهى من البحوث التمهيدية، وكان هو من هو الحاكم في كون المعروف معروف والمنكر منكر. المطلب الثالث من هذه المطالب التمهيدية هل هما واحد أم اثنان؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هما واحد أم اثنان؟ وهنا نقول أنه بحسب الدلالة المطابقية هما اثنان، هذا اسم أمر معروف وهذا اسم نهي عن منكر، أو شئت فعبر أن هذا أمر يعني تحريك نحو الفعل وهذا نهي يعني ردع وزجر عن الفعل، فهما اثنان وليس واحد. لكن خلينا نقترب من الإشكال، نقول لكن يمكن التعبير عن أحدهما بصيغة الآخر. تريد أن تأمر بالصلاة فتستطيع أن تعبر صلي أو تعبر لا تترك الصلاة، كلاهما مؤداهما واحد. تريد أن تمنع من شرب الخمر، تارة تقول الخمر حرام مثلا وتارة تقول اترك اللي هو صيغة أمر صيغة يفعل شرب الخمر. فإذن يمكن التعبير عن أحدهما بالآخر ويمكن أن يؤدي أحدهما معنى الآخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن أن يستعمل أحدهما بصيغة الآخر. لكن طبعا هذا اتحادهما بالمؤدى خلينا نقول وإمكانية التعبير عن أحدهما بصيغة الآخر لا يعني أنهما صارا واحدا، لا، لاختلافهما من أكثر من جهة. أولا اختلاف الأمر المعروف عن المنكر، أولا باللحاظ والاعتبار، فإن في الأمر يلاحظ المولى إن شاء طلب تحصيل الفعل وإلقائه في عهدة المكلف وتحريكه نحو امتثاله، بغض النظر عن المنع وتركه. أما في النهي فيلاحظ المولى ردع المكلف عن فعل ما، فإذا يوجد فرق بينهما، هذا هو الفرق الأول باللحاظ والاعتبار. في الأمر بالمعروف ماذا ينشئ المولى في عهدة المكلف؟ الدفع والتحريك نحو الفعل. بينما بالنهي ماذا ينشئ المولى في عهدة المكلف؟ الزجر والردع عن الفعل. فهما إذن باللحاظ والاعتبار مختلفة. ثانيا الفرق الثاني بالملاك، فإن ملاك الأمر بالمعروف وجود مصلحة في المأمور به، هذا الذي نقوله في الوجوب. أما ملاك النهي عن المنكر فهو تجنب المفسدة في النهي عنه. فبالملاك إذن يختلفان. بالأمر بالمعروف أكو مصلحة نريد تحقيقها فيأمرك بهذا المعروف، بالنهي عن المنكر أكو مفسدة يريد أن يجنبك عنها فينهاك عن الفعل. فإذن بالملاك أيضا مختلفان. هذا إذا صار واضح، إذن قلنا رغم أنه يمكن التعبير عن أحدهما بالآخر، يمكن أن يكون مؤداهما واحدا بعد تغيير صيغة كل منهما بما يناسب الآخر، لكن يبقى الفرق بينهما باللحاظ والاعتبار والفرق بالملاك. هذا كأنه واضح، لكن السيد الشهيد الصدر قدس سره أورد احتمال وحدتهما بالتقريب، قال هذا في موراء الفقه مجلد الثاني 404، قال إن مقتضى القاعدة في الشريعة أن ترك المعروف من المنكر وترك المنكر من المعروف، وبهذا يندرج الأمر بأحدهما بالأمر بالآخر، فالأمر بالمعروف نهي عن المنكر يعني عن ترك هذا المعروف. الأمر بالمعروف هو بنفسه أيضا نهي عن المنكر، يا منكر ترك هذا المعروف الذي أمرك به. فإذا أمرك بالصلاة هو بعين الوقت نهي عن ترك الصلاة، فالأمر بالمعروف هو نهي عن المنكر، أي منكر ترك هذا المعروف. فلما يأمرك بالصلاة هو ينهاك عن ترك الصلاة، فالأمر بالمعروف هو نهي عن المنكر، والنهي عن المنكر هو أمر بالمعروف. لما ينهاك عن الخمر هو أمر باجتناب شرب الخمر، فالأمر بالمعروف إذن هو نهي عن المنكر، فهما واحد. إذن قال وبهذا يندرج الأمر بأحدهما بالأمر بالآخر، فالأمر بالمعروف نهي عن المنكر يعني عن ترك هذا المعروف، والنهي عن المنكر أمر بالمعروف يعني أمر بترك المنكر. قال وهذا ثابت على مستوى الإلزام وغيره، فعلى مستوى الإلزام أي الوجوب والحرمة، فإن ترك الواجب حرام وترك الحرام واجب، وعلى مستوى غير الإلزام فإن ترك المستحب مكروه وترك المكروه مستحب. هذا ما يفرق فيه، هذا على مستوى الإلزام الوجوب والحرمة هما واحد، وعلى مستوى غير الإلزام هما واحد، لأن الأمر بالواجب يعني نهيا عن ترك الحرام، والنهي عن الحرام يعني أمرا بالواجب. هذا الذي وكذلك على مستوى المكروه والمستحب. هذا ما قاله وأورده كاحتمال طبعا، وأجابه بشيء قريب مما نحن ذكرناه من اللحاظ والملاك، لكن نريد أن نعلق على كلام السيد الشهيد، يعني هذا الكلام مو يتبنى السيد الشهيد حتى لا يصير في الذهن أن سيدي يتبنى هذا، لا لا، هو أورده كاحتمال ورد عليه بشيء مما ذكرناه من افتراقهما باللحاظ والملاك. لكن نحن نريد أن نعلق على كلام السيد الشهيد هذا قدس سره. قلنا وفيه أولا إن هذا الاتحاد مبني على اقتضاء أحدهما الآخر باعتباره ضده العام بنحو من أنحاء الاقتضاء التي ذكروها في علم الأصول من العينية أو التضمن أو الملازمة، ونحن لا نوافق على هذا الاقتضاء. تذكروا مطلبا للأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، قالوا نعم يقتضي بأي نحو، واحد قال لأنه عينه، واحد يتضمنه، واحد يلزم منه، ونحن بالنتيجة لا نوافق على مناقشة كبروية. نحن لا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بكل أنحاء هذه الأنحاء الثلاثة، فهذا إذن مناقشة كبروية على الذي قاله السيد الشهيد. تعليلنا لذلك باختصار، ليس لأننا في مبحث أصولي، لكن طبعا لازم نشير إلى المباني التي نحتاجها، لأنه ليس وراء وجوب الفعل شيء آخر هو حرمة الترك حتى يقتضيه، وليس وراء حرمة الفعل شيء آخر هو وجوب الترك حتى يقتضي. فهذا الذي قالوا من الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ليس عندنا اثنين احنا حتى هذا يقتضي هذا. تم تقول هذا يقتضي هذا، غير عندك اثنين، انا ما عندي اثنين، عندي واحد. أمر بالشيء يعني عندي شيء المولى دفعني وحركني لامتثاله، ليس وراءه شيء آخر اسمه حرمة النهي عن ضده حتى أجي أقول يقتضيه، هذا ما ملحوظ. كذلك لما ينهاني المولى عن شيء اللي هو الحرام، هذا عندي شيء واحد وهو زجر وردع عن فعل، ليس وراءه أمر ووجوب لتركه ضده العام حتى أجي أقول أنها هذا يقتضيه بالعينية بالتضمن بالالتزام. أنا عندي شيء واحد، ليس عندي اثنين حتى أحدهما يقتضي الآخر. هذا إذن مناقشة كبروية باختصار. المناقشة الثانية قلنا فيها أن نقض عليه بالمستحب والمكروه، وهو قال سواء على مستوى الإلزام وغير الإلزام، فإن ترك المستحب لا يكون مكروها تلقائيا إلا إذا دل الدليل عليه، كترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام للرجال والنساء. خاف يقول الشيخ يمنع من زيارة النساء لزيارة الحسين عليه السلام، كترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام أو صلاة الليل أو غسل الجمعة، نفس استحباب هذه لا يقتضي كراهة تركها، لكن ورد الدليل بكراهة تركها فصار تركها مكروها. نفس دليل استحبابها لا يقتضي تلقائيا كون تركها مكروها، لا، إلا ذا دل الدليل. أما أغلب المستحبات فلم يدل دليل على كونها مكروهات، كون تركها مكروهات، بمعنى شنو مكروهات؟ وهكذا يعرفوا المكروه، يعني حصول منقصة ومفسدة غير ملزمة. نعم فيها تفويت لمصلحة غير إلزامية، صح، المستحب لما يترك فوت على نفسه مصلحة غير ملزمة لأنه مستحب، لكن هذا ما يعني أنه وقع في منقصة غير ملزمة، فوت مصلحة، لكن توفيت المصلحة شيء وتحصيل المنقصة والحزازة شيء آخر لا ملازمة بينهما. مثاله العرفي، تاجر الآن لما يعمل بالمال عند ربح عند خسارة، الربح هو تحصيل المصلحة، فإذا ما ربح هو ما يسمى خسرا، هو فوت على نفسه ربحا. وقد بالمعنى الدقي لدى التجار مثلا عندما دام أمواله مجمدة
ما استفاد منها يعتبرها خسارة، هذا اعتبار بمعنى من المعاني، لكن هاي تسمى خسارة؟ ما تسمى. لكن لو نقص رأس المال سميت خسارة. صحيح. فالشخص الذي لا يربح بماله شيئا وبقى ماله محافظا على نفس مقداره فوت على نفسه مصلحة. صحيح، وهذا أمر مرجوح في العرف التجاري. صحيح، لكن يسمى أنه خسر؟ لا، ما خسر. الخسارة بمعنى النقصان عن رأس المال. فالذي يترك المستحب فوت على نفسه مصلحة، وهذا أمر مرجوح أن يفوت على نفسه المصلحة، لكن يسمى ارتكب مكروه بحيث وقع في المنقصة؟ لا. نعم، منقص بهذا المعنى الدقي أنه كان يمكنه أن يربح فلم يربح، هذا صحيح، لكنه ما تسمى خسارة. فإذا هذا معنى أيضا دقيق نلتفت إليه، أن المستحب أمر راجح وفيه مصلحة وفيه ثواب، لكن تركه لا يكون مكروها بشكل تلقائي إلا أن يدل دليل على ذلك، كالأمثلة التي أوردناها. غسل الجمعة، نعم ورد الدليل على أن ترك مكروه، صلاة الليل ورد الدليل على أن تركها مكروه، زيارة الحسين عليه السلام كذلك. أما بذاتها أنه مجرد ترك المستحب يكون مكروه، هذا إذن نقض على كلامه قدس سره. هذا التعليق الثاني. التعليق الثالث قلنا فيه، ولو تنزلنا وقبلنا باقتضاء أحدهما الآخر فإنه خاص بما إذا قصدنا من المعروف ضد المنكر المقابل له وبالعكس، يعني أي بأن تكون اللام فيهما عهدية. أما إذا أريد من المعروف مطلقه كما هو المراد فعلا ومن المنكر مطلقه فهما متغايران قطعا. الآن بغض النظر عن الجواب الأول والثاني، لو قبلنا توجد هذه الملازمة ومثل ما قال قدس سره، هذا وين؟ هذا إذا ردنا بالعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأل العهدية، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ترك هذا المعروف. واللام هنا جنسية، يراد بها مطلق المعروف ومطلق المنكر. فهذا كلامك لو تنزلنا وقبلنا بالاقتضاء ومشينا معك، هذا إنما يصح لو يريد بالعنوان الأل العهدية، بأن يكون هذا المعروف هو ضد هذا المنكر وهذا المنكر ضد هذا المعروف، بينما العنوان عام، الأمر بالمعروف مطلق المعروف والنهي عن المنكر مطلق المنكر، والجنسية هنا وليست عهدية. هاي الملاحظة الثالثة إذن على كلامه قدس سره. فالنتيجة إذن الصحيح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اثنان، وهذا هو المصرح به في النصوص، وهو المرتكز أيضا في ذهن المتشرع. وإن كنا قلنا في بداية المطلب أنه قد يرى العرف أنه يمكن أن يكون مؤداهما واحدا، يمكن أن تعبر عن أحدهما بالآخر، هذا لا يعني أنهما واحد، لكن نشير إلى معنى هذه المطالب طبعا، وإن كانت في تنقيح الموضوع كما يسمى، كما سميناها نحن يعني، وبحوث تمهيدية بالتأكيد يعني قد يتضح لكم الآن أو بعد إذن ما هو مدخلها في التحقيق يعني خلال المسألة. فهنا نريد أن نشير إلى أيضا معنى نجي ويا هذا المستشكل الذي احتمل وحدتهما، انطينا معنى لوحدتهما يمكن أن يكون صحيحا، قلنا فيه نعم يمكن فهم الوحدة بينهما بمعنى آخر غير ما ذكروا من أنهما واحد. لا، فإن المرتكز لدى المتشرع أن أحدهما إذا ذكر وحده كان كافيا لانتقال الذهن إلى الآخر، فلا يقال أن النص لم يتعرض إليه، كقوله تعالى أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، لم يذكر ويأمرون بالمعروف، بس أنت تفتهم يعني ينهون عن السوء ويأمرون بالمعروف، ما دام ذكر أحدهما ينتقل الذهن إلى الآخر وإن لم يذكر. وقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي ويأمرونهم بما هو معروف، مو يكتفون فقط بنهيهم عن هذا. يعني وبتعبير المختصر هاي الكلمة المشهورة ماكو أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، هذا هما اثنين، فإذا اجتمعا افترقا، يعني إذا ذكرا معا فهذا غير هذا، لكن إذا افترقا وذكر أحدهما دون الآخر اجتمعا بأن ينصرف الذهن من أحدهما إلى الآخر. إذا أرادوا بالوحدة هذا المعنى، وهم لم يريدوا طبعا ولم يتعرضوا له، لكن هذا التبرع لمن يعني للمستشكل الذي قال بوحدتهما، نقول يمكن أن نقول بوحدتهما من هالمعنى، يعني أنهما إذا افترقا اجتمعا، إذا لم يذكرا معا فذكر أحدهما كاف عن التعرض للآخر. لما يقول لك المولى أأمر بالمعروف كنت تفتهم يعني وإنهى عن المنكر، أو قال بالعكس مثلا. لذلك قلنا فثنائية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسائر الثنائيات الأخرى التي تشكل جناحين يحلق بهما طالب الكمال في آفاق السمو والارتقاء، ولا يكفي جناح واحد، ومنها ثنائية الموالاة والبراءة، وثنائية الحب في الله والبغض في الله، وثنائية التوحيد بإثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عن غيره، لا إله إلا الله، ثنائية الأمر المعروف والمنكر، كهذه الثنائيات. الذي يريد أن يسمو لا يمكن تكتفي بالموالاة دون البراءة، لا هذا شغل ما منتج، موالاة وياها براءة، تقول أحب الله هذا ما تنتج، ذا مو يا بغض لعدو الله تعالى، وهكذا تؤمن بوحدة بالله تعالى من دون أن تنفي الشركاء عنه والألوهية عن غيره، ما منتجها هذه الثنائية هكذا. نعم، من هذه الثنائيات الموجودة. إذن هذا المطلب الثاني أو الثالث حسب الظاهر الذي انتهينا منه، وهو هل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد أم اثنان؟ هل نسأل واحد بالابتداء يقول خذ مية مبين، ما صرفنا هذا الوقت كله طبعا مطالب علمية، فلا نتوقع من طالب الابتدائية أن يجيب عليها. الآن هذا المطلب الثالث انتهينا منه. المطلب الرابع في الفرق بين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي جابها ببالك، ومن قال أنه يوجد اشتراك حتى تجيب بالفرق بينهما؟ صحيح، من تسأل ما هو الفرق بين الجهاد، هو وين الإشكال بأنه يوجد اشتراك حتى جاي تكلف نفسك وتجاوب بالفرق بين الجهاد والأمر بالمعروف؟ أقول لك لا، يوجد اشتراك في الجملة بين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عدة جهات. أولا الغرض، الآن واضح عندكم أننا نحن في مطلب الرابع، مطلب جديد من المطالب التمهيدية في الفرق بين هذين الواجبين العظيمين. فلما تسأل عن الفرق قل لي هو ما هو الاشتراك اللي في موجه سؤالك شنو؟ أقول له يوجد اشتراك، أولا بالغرض، فكلاهما دعوة إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فكلاهما دعوة إلى الخير وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى ونشر الدين، هذا أول واحد اشتراكهما بالغرض. ثانيا بالآليات، حسب تعبيرنا الآن ما هم ماذا كانوا يعبرون، لم يعبروا، سيتعابير الجديدة، اشتراك بالآليات، فكلاهما قد يشتملان على القتال بالسلاح أو استعمال العنف كما يقال بشكل عام، يعني هم عندنا أمر معروف عن المنكر في مرتبته الأخيرة باليد والسلاح، هو الجهاد هم بالسلاح، وشنو الفرق بينهم؟ فإذا بالآليات والأدوات إذا شئت تعبر أيضا يوجد اشتراك في بعض. ثالثا بالاستعمال، استعمال اللفظ، فقد يرد التعبير بأحدهما محل الآخر. كاعتبار إقامة السنة والمثابرة على تثبيتها من الجهاد، والحال هي من مصادق الأمر المعروف عن المنكر لكن سميت جهادا. أذكر لكم الرواية وهي في وسائل الشيعة كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو باب 5 حديث 1، حديث علي بن الصادق عليه السلام قال: وأما الجهاد الذي هو سنة، جهاد مو الواجب، الجهاد المستحب وسمى جهاد، وشوف مصداقه هو مصداق أمر معروف عن المنكر. وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل، أحيانا الحديث أذكره كله مو بس محل للشاهد لأنه فيه موعظة وفيه إرشاد نستفيد منه، ولا نستطيع نأخذ بس محل للشاهد بس يصبح المطلب جامدا والدليل جامدا، لا خلينا نستفيد منه. وأما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها إحياء سنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين هذا المصداق إما للجهاد لو الأمر المعروف عن المنكر، أمر معروف عن المنكر هذا معروف إقامة معروف بين الناس، لكن ماذا سماه الإمام؟ سماه جهادا. فإذا بالاستعمال أيضا يشترك، هذا واحد من موارده. قلنا كاعتبار إقامة السنة والمثابرة على تثبيتها من الجهاد، سنن كثيرة، هذا الذي يعرف اليوم مثل مؤسسات المجتمع المدني سنة جيدة، فالطريقة ننظم بها أمورنا، نسوي منظمات خيرية، منظمات ثقافية، منظمات فكرية، نوصل المساعدات إلى الناس بدل ما يكون جهد مشتت ومتقاعس وما نقدر ما نعرف شو نسوي، لا ينظم هذا، ما هاي سنة ينطبق عليها هذا الحديث الذي جزاكم الله خير أقمتموه مثلا بالزيارة الفاطمية، سنة زيارة لأمير المؤمنين، إحياء لشعيرة مقدسة، تعزية مناسبة استشهاد الصديقة الزهراء، سنة. لكن الإمام سماها جهاد، قال: وأما الجهاد الذي هو سنة. من الموارد الأخرى التي استعمل فيها تداخل بالتعبير إطلاق كلمة الحق أمام السلطان الجائر ويقوم من النهي عن المنكر، من النهي عن المنكر أن واحد يقف بين السلطة وينكر عليه بعض أفعاله، هذا نهي عن المنكر سمي جهادا. في رواية مسعد بن صدقة قال: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر. هذا المصداق علما، أمر معروف عن المنكر، لكن ماذا سماه الحديث؟ جهادا. هذا تجدون في وسائل الشيعة كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر باب 2 حديث 1. وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد والعياذ بالله الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم. هاي مراتب ماذا؟ أمر معروف عن المنكر، وماذا سماها الإمام؟ جهادا. فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله والعياذ بالله. فهذا إذن معنا حق لما نسأل هذا السؤال: ما هو الفرق بين الجهاد؟ شو أراها بالاستعمال، يستعمل أحدهما في محل الآخر، بالأدوات والآليات كلاهما يشتركان، بالغراض هم كلاهما دعوة إلى الخير وإعلاء كلمة الله تعالى. ففرقنا، إذا لماذا تعدونهما اثنين؟ لعله إذن الجهاد والأمر بالمعروف والمنكر واحد وليس اثنين. ومن هذا حقيقة أحب أن أدافع عن الشيخ الكليني والشيخ الطوسي حينما لم يفردا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتابا واستقلا، وإنما جعلاه بابا من أبواب كتاب الجهاد. إذن لعله هذا هو منشأ الآن، أنه حينما جعلا لأنه يوجد في ذهنهم أنهما واحد. هذا وجه أذكره، أنا لا أعلم ما في نفسيهما لماذا جعلا الأمر بالمعروف والمنكر بابا من أبواب الجهاد وضمن كتاب الجهاد، هما أعرف بفعليهما. لكن أقول لعله لهذا الاحتمال ولهذا التداخل بين الواجبين بين الفريضتين جعل مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابا في كتاب الجهاد. هذا ما عندنا إلى الآن. السيد الشهيد قدس سره أشار إلى هذا التداخل بين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال وساق إشكالا مختصرا، طبعا ليس بالتفصيل الذي ذكرناه، قال وهذا أيضا في ما وراء الفقه مجلد الثاني 405، قال قد يقال إن الجهاد أيضا، وتعلمون هو الإثارة الإشكال هو الذي يدفع للتحقيق، يعني السؤال هو الذي يفتح أبواب المعرفة. فلما أجد السؤال عند السيد الشهيد قدس سره راح اندفع للتأمل فيه أو مناقشته أو تعميقه أو الإجابة عليه وشيء آخر. فالإشكال أثار السيد الشهيد، قال قد يقال إن الجهاد أيضا هو شكل من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هدفه في العالم هو ذلك. الجهاد هم هدف أمر معروف والنهي عن المنكر بكل تأكيد، كما أنه قد يخطر في البال أن هذه الوظيفة أيضا، يعني أمر معروف والنهي عن المنكر، جهاد أو نوع منه، وخاصة إذا تعرض الفرد إلى نوع من الخطورة أو التضحية. هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد، والذي دعانا إلى أن نعمق الإشكال ونذكر أنه ما هي وجوه الاشتراك، أو قل ما هو منشأ الإشكال حتى يسوقه السيد الشهيد قدس سره. فإذا الإشكال له منشأ، أنه ما هو الفرق بينهما. أجاب قدس سره عن هذا الإشكال بعدة مستويات، فقال لعلنا ندرك مستوى واحدا. المستوى الأول قال الفرق بين عنواني المتعلقين، فمتعلق أحد الأمرين هو الجهاد، ومتعلق الآخر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أننا ندرك فرقا عرفيا بينهما مضافا إلى الفرق اللغوي، وهذا يكفي. خلص عنوانه، هذا اسمه جهاد، هذا اسمه أمر معروف المنكر، من يدل بعد التحقيق وتعدد المعاني يدل على اختلاف المباني، تعدد العنوان يدل على تعدد المعنون. خلص، فهذا اسمه متعلق الجهاد، هذا متعلق أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذن المستوى الأول، وتأتي إن شاء الله المستويات الأخرى بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.